بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء هو ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، فيه بيان أن الله جل وعلا يرحم العبد الذي هو سمح في البيع وسمح في الشراء وسمح في الاقتضاء. وهذا الحديث هو علاقة بين العبد وبين ربه قبل أن يكون علاقة بين الإنسان وبين الآخرين، ذلك أن السماحة في البيع والشراء والاقتضاء إنما دافعها ومهيجها ومحركها هو مراقبة الله عز وجل وطلب مرضاته والنظر إلى موعوده جل وعلا من التيسير على هذا العبد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك المسلم يجب عليه أن يكون سمحا في بيعه وسمحا في شرائه وسمحا في اقتضائه. السماحة في البيع والشراء حقيقة تأخذ صورا شتى، من جملتها عدم فيما يتعلق طبعا بالبيع والشراء، وكذلك الاقتضاء لعلي أتحدث عنه بشكل خاص. تكون السماحة في البيع والشراء هو عدم كتمان العيوب، وكذلك إظهار السلعة على حقيقتها والصدق في ذلك، والصدق في ذلك هذا لا شك بأنه من السماح. الأمر الآخر الهدوء في مطالبة الإنسان بحقه، وعدم سلوك مسلك الضجيج والسباب والشتام، السباب والشتائم، وإنما يسلك مسلك الهدوء وعدم جرح مشاعر الآخرين. الأمر الآخر الوضوح والبينة في مسألة البيع والشراء، فإن هذا نوع من السماحة. أمر آخر فيما يتعلق بقضية عدم الطمع في مسألة الربح، بحيث أنه يبالغ في مسألة الربح على السلع مثلا. في المقابل أيضا بالنسبة للمشتري كذلك يجب عليه أن يكون سمحا إذا اشترى، بحيث أنه لا يرهق البائع. فمن المشترين من يكون لديه نوع من المطالبة المزعجة، بحيث يحاصر البائع محاصرة شديدة، يضطر البائع إلى أن يبيع برأس المال أو بربح قليل لا يوفي ما عنده من التزامات مالية. ولذلك المشتري إذا رأى بأن هذه السلعة الربح فيها يسير، يعني يتناسب مع الحال، فلا داعي إلى قضية المناكفة والمطالبة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصبر على يعني من اشترى الصبر عليه، وإذا طلب تأجيل مثلا البيع حتى يشاور أو يستخير، هذا من السماحة أيضا، هذا من السماحة. كذلك من السماحة أيضا إمهال المشتري في قضية السداد، ولذلك قال سمحا إذا اقتضى، حتى في الاقتضاء. ومن جملة ذلك إذا قال المشتري بأن أنا ليس عندي الآن إلا هذا المبلغ، فعلى البائع أن يرضى به، وعلى أيضا المقترض أن يتق الله، فإذا كان يملك المبلغ فلا يجوز له أن يكذب أو أن يوارب أو أن يتحايل على البائع، لأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم هل هو فعلا يمتلك هذا المبلغ أو لا يمتلك هذا المبلغ. عموما هذا الحديث من المهم جدا أن يجعله المسلم نصب عينيه، وأن الله تعالى يرحم السمح في البيع والسمح في الشراء والسمح في التقاضي، وأن مهما وأن السماحة متى ما إن وجدت في العمليات التجارية مثل الأنشطة والمعاملات فإن الرحمة آتية لا محالة، لأن هذا هو موعود الله جل وعلا. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يلين قلوبنا وقلوبكم وأن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال بخصوص هو دعاء، بعرف الشيخ الجائز ولا في تعدي. الدعاء هو اللهم تحمل عني تبعات ظلمي لعبادك يوم القيامة، فقط هذا السؤال. أعيد الدعاء؟
لا سؤال آخر.
تحمل لا بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. مكالمة أخرى. أنا أبو محمد فضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ، السؤال الأول عن هل الإنسان أو المسلم اللي يستبشر مثلا بدخول مثلا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يعني الواحد متعود سبحان الله أن ليلة الجمعة يستبشر بها اليوم بها الليلة، فهل هاي من العبادة في شيء؟ السؤال الثاني شيخ، ما وقت صلاة المغرب إلى متى؟ هل إلى أذان العشاء مثلا؟ والسؤال الثالث، إذا المأموم الشيخ ما لحق يقرأ الفاتحة وركع الإمام، فإذا ركع مع الإمام هل يجزئ؟ يعني هل جائز هذا إذا هو ما لحق يكمل الفاتحة؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع والأخير عفوا عن الإطالة، يعني نشاهد اليوم لاعبين مثلا شباب يلعبون كرة، هل ارتداء يعني إذا فوق الركبة هل هذا حرام أم مكروه أم ماذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. كلام أخرى. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مساكم الله بالخير فضيلتك، الله يمسيك بالخير.
مرحبا أم عبد الله، حياكم الله، أهلا وسهلا.
حفظك الله يا ربي على البرنامج. اليوم سمعنا يوم يقول لواحد يعني يقول يعني القرآن ما ينقرأ إلا تلحه الشيء، والله الصراحة الشيخ كلامه على حق ما شاء الله، والله مشكور على هذا.
جزاك الله خير أم عبد الله، بارك الله فيك،
الله يخليك لنا والله يحفظك.
آمين.
الشيخ مساك الله بالخير والسرور. انزين، انا الشيخ عندي ريال مريض وضغطه وهالشكل، لكني اخذ اموري انا سيسري، انا والبنيه الاغراض، يعني في الليل اخذ اشغالي كلها، لان تعرف العيال اولاد كلهم نصهم ما شاء الله في الجيش في ابو ظبي احد في الشارقه، وانا والبنت سيسري تعرف اغراض، والعيال اللي يوم الخميس تعرف نحتاج يعني أكل، نحتاج هل أنا علي اسمي وطلع وسير ولي بس في الليل، يعني هي في نهار بعد بس بتروح متلحف يعني
إن شاء الله،
ومتغشي ومتلحف، وهذا الله يحفظك لنا.
جزاك الله خير، الله يحفظك،
الله يعافيكم على علمه وإن شاء الله يحفظه ويخليه لنا يا رب.
آمين آمين. جزاك
الله خير، الله يحفظكم، الله يحفظك.
كلمة أخرى. نعم، يفضل شيخ، سؤال الأخ مروان يقول بالنسبة ل هل ورد يقول هذا الدعاء: اللهم تحمل أني تبعات ظلمي لعبادك يوم القيامة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعاء يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال جل وعلا في كتابه العزيز: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا في مقامات كثيرة يشير فيها إلى أنه جل وعلا يقبل توبة التائبين ويغفر مغفرة العاصين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ومن شروط الدعاء أن يكون إخلاص نية لله عز وجل، بمعنى أن يدعو الله عز وجل بإخلاص نية، وكذلك أن يكون سالما وخاليا من الشرك مثلا، لأن هذا مما يحجب الدعاء، وأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن آداب الدعاء أن يتأدب مع الله عز وجل، وبذلك لا يقول العبد: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. وما يتعلق بسؤال الأخ يعني وهو قوله: تحمله عني، هذا لا شك بأنه مما لا ينبغي، لأن هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، ولم يقل هذا مثلا السلف الصالح الذين هم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقل أحد منهم: اللهم ما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني، هذا مما لا يليق. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا في الذنوب التي بينه وبين الله، مثل المعاصي والكبائر هذه وكذلك اللمم. وأما ما بينه وبين الخلق فيجب عليه أن يتخلص من هذه الحقوق والمظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. بذلك الله عز وجل حكم عدل، فالله جل وعلا لو بغى جبل على جبل لاختص من الجبل الباغي، ولو وتأتي الشاة الجلحاء لتقتص من الشاة القرناء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في المسند بأنه رأى كبشا ينطح آخر، فقال للصحابة: أتدري هذا فيما ينطح ذاك؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري. والمعنى بأن الإنسان لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام ويبقى على المظالم إلا إذا عجز عنها، مثلا يسأل الله المغفرة ويدعو لمن ظلم، لمن أخذ حقه مثلا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا فكدم هذا، فتؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين، فإذا فنيت حسنات أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما ينبغي مثل هذا الدعاء فيما يظهر لي وأنه فيه تجاوز، أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي فيما بيني وبينك وتحمل عني ما بيني وبين الخلاق. لا، ما ينبغي. الإنسان يبادر إلى التوبة والاستغفار، ولذلك التوبة واجبة على الفور في قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها حتى يلقى الله وليس في يعني عنقه مظلمة لأحد.
ذاك الخير الشيخ أبو محمد يقول: هل المسلم يستبشر بدخول ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ هل هذه من العبادات؟
الحمد لله. بالنسبة ليوم الجمعة لا شك بأنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، لكن لا يحمل نفس الشعائر والعبادات التي في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله، فطبيعي جدا أن يسر المسلم بإدراك هذا اليوم وأن يستبشر خيرا، لأن الله جل وعلا استودعه جملة من العبادات والطاعات التي فيها ترفع الدرجات وتكفر الخطيئات وتعظم الحسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه تقام الساعة، وفي هذا اليوم أنزل الله آدم إلى الدنيا، وفيه تقام الساعة. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، وقد أضل الله عنه الأمتين اللتين قبلنا، ووفق هذه الأمة لإدراك هذا اليوم، ولذلك حسدت هذه الأمة كما جاء عند البيهقي وغيره بسبب أن الله تعالى وفقها لهذا اليوم العظيم. يوم الجمعة هو واسطة عقد أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو الدرة المضية في أيام الأسبوع، وهذا اليوم فيه عبادات منها صلاة الجمعة، وهي أعظم الفرائض، أعظم فرائض الصلاة صلاة الجمعة. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا اليوم أيضا يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته ونهاره، وفي هذا اليوم تقرأ سورة الكهف في ليلته وفي نهاره، وأيضا يغتسل في هذا اليوم لأنه يوم يجمع فيه، يجتمع الناس فيه في المسجد في الجامع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والجمهور يذهبون إلى السنية لأن الوجوب هنا مصروف بأدلة أخرى. كذلك هذا اليوم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب فدعا إلا استجاب الله الدعاء، لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو إلا استجاب الله الدعاء. وفيها أقوال حاصلها قولا أنها من صلاة الجمعة إلى انتهاء الخطبة، إلى عفوا من بداية الخطبة من قيام الخطيب على المنبر إلى نهاية الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة عصر يوم الجمعة، وهي يعني وقت قصير. كذلك في يوم الجمعة يتجمل الناس ويتنظفون زيادة على الغسل، يتجملون ويستعمل الرجل من طيب أهله، وكذلك يكتحل بالإثمد وغير ذلك. فلا شك بأن الإنسان يفرح ويسر إذا أدرك يوم الجمعة، فإن الله تعالى وفقه وأطال في عمره وأبقى في أجله حتى يدرك هذا الموسم من مواسم الخير. وهذا اليوم لا شك بأنه يوم عظيم، وذكرت أنا بعض العبادات وإلا هناك أشياء كثيرة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟
الحمد لله بالنسبة لصلاة المغرب يبدأ من بالنسبة لوقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس حينما يسقط قرص الشمس وراء الأفق، وينتهي بغياب الشفق الأحمر في قول جماهير أهل العلم. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة العشاء. وعلامة الوقت الآن هو الأذان، فإن الأذان الآن الموجود هو علامة على خروج الوقت، فإذا أذن لصلاة العشاء دل هذا على أن وقت المغرب قد خرج.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: إذا المأموم لم يدرك قراءة الفاتحة وركع الإمام، فالشيخ في هذه الحال هل يركع مع الإمام؟
الحمد لله نعم يركع مع الإمام وتحسب له ركعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. ولذلك المسبوق إذا جاء فأدرك الإمام في حالة الركوع وأدرك معه قدر تسبيحة فقد أدرك الركعة، وهذا قول جماهير أهل العلم للنص.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا بالنسبة لأقول يعني بعض من يمارس الرياضة يقول يرتدي فوق الركبة، فيسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي فيما يتعلق بالفخذ، هل الفخذ عورة أم لا؟ والمسألة ترتيبها كالتالي: أولا فيما يتعلق بالركبة وبالسرة فإنها ليست من العورة باتفاق العلماء، فالسرة ليست من العورة، وإنما حد العورة من بداية أسفل السرة، والركبة كذلك ليست من العورة، وإنما بداية العورة يبدأ من أعلى الركبة من جهة الفخذ. المسألة الثانية: هل الفخذ عورة أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن ليست بعورة مطلقا، وهذا قول ضعيف والأدلة تأبى مثل هذا القول، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن الفخذ عورة. وأما ما استدل به القائلون بأن الفخذ ليس بعورة فهذا في غير الصلاة، فتعميمها على الصلاة خطأ، القول الثالث قالوا بأن الفخذ عورة في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليس بعورة، ولذلك إذا تعمد المصلي كشف فخذه أو بعض فخذه في الصلاة بطلت الصلاة، لأن عورة الرجل بالاتفاق على أنه ما بين السرة والركبة. أما خارج الصلاة فمن أهل العلم ذهب كما ذكرت قبل قليل بأنها أيضا عورة، ولذلك يجب على الرجل أن يغطي فخذه. والقول الثاني قالوا بأن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة، ويستدل لذلك بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أظهر فخذه في الصلاة في وردت أحاديث من أكثر من وجه، من حديث جابر لما كان في السفر قد ظهر جزء من فخذه عليه الصلاة والسلام، ومن حديث عائشة لما كان في بيتي مستلقيا كاشفا فخذه، فدخل أبو بكر وعمر وهو على حاله، فلما دخل عثمان غطى فخذه، فقالوا هذا، فقالت له عائشة في ذا قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والذي يترجح لي والله تعالى أعلم أن الفخذ خارج الصلاة ليست بعورة، أما داخل الصلاة فنعم عورة، ولذلك تبطل الصلاة بكشف الفخذ. وعندنا قاعدة أيضا عند أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب، والخلاف في هذه المسألة قوي، ولذلك يعني الاحتياط للإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يغطي فخذيه خارج الصلاة أيضا.
ساك الله خير الشيخ أم عبد الله، تسأل تقول أن يعني زوجها مريض وبه الضغط وغير فالشيخ، فتقول أنا أخرج لقضاء حوائجي، لكن تقول الغالب أني أخرج في الليل، في بعض الأحيان أخرج في النهار، أشتري أغراض البيت وحاجيات البيت طعام وغيره، فتسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يعافي زوجك وأن يكتب أجرك، تشكرين على هذا، بارك الله فيك، ما دمت أنك تخرجين باحتشام وبغطاء، والحمد لله تؤدين عبادة جليلة وهي القيام على واجبات البيت، القيام على واجبات البيت، تنوبين مناب زوجك لكونه مريض، فلك الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يمن على زوجك بالشفاء وأن يكتب لكم الأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي يا طويل عمرك، أنا وقت أصلي قيام الليل وقت يمام، يعني أصلي ترى إلا الله الكذب منه كل خير، صلى الوتر متوز عليه، لكن وقت اليوم الخميس يوم الاثنين بصلي أربع ركعات، ويعني أطول بركوع وأطول سيو هذا، وخاف إني كذب الفير ما أصلي الوتر، أصلي الوتر وإذا بقى شيء أصلي بعدين، هذا يجوز أصلي أقرب على الوتر يعني، أما بقى من الليل
إن شاء الله،
بس هو عادي يوم الخميس والاثنين بقى الأيام ما مشكلة ولدي يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع الرد من الشيخ.
الله
حياك الله. نعم، فالشيخ سؤال عبد الله بالنسبة لقيام الليل، يقول أنه يصلي ما كتب له ثم يوتر، فيقول في يوم الاثنين والخميس يطيل في الصلاة فيخشى طلوع الفجر، لهذا فالشيخ يقول أنه يصلي الوتر، يقدم الوتر ثم يعني يستمر في قيام الليل.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يثيبك وأن يكثر أمثالك، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، هذا لا شك بأنه عمل صالح، فاستغلال الإنسان لوقته وخاصة قيام الليل، فإن قيام الليل شرف المؤمن، ولذلك امتدح الله عز وجل الذين يقومون الليل، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لكن حقيقة الأكمل والأفضل لك أنك تستمر على طريقة واحدة، فتحرص على أن تؤخر الوتر آخر الليل ما دمت أنك تقوم الليل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا هو الأكمل والأفضل، أنك تجعل آخر صلاتك من الليل الوتر، وعندك ولله الحمد الساعة، فقبل أذان الفجر بعشر دقائق بسبع دقائق تنتبه، تضع المنبه مثلا، ثم بعد ذلك توتر حتى يعني تحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع هديه، بارك الله فيك، لكن لو فعلت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله. يعطيكم الصحة والعافية على
برنامج الطيب يا رب. جزاك الله خير.
أنا عندي سؤالين بشكل سريع. واحد من الأسئلة انسأل قبل أسبوعين وأنتوا جاوبتوا عليه، بس صراحة رح أسأله مرة ثانية لأنه معاي مجموعة من الأشخاص يحابين يسمعون الإجابة، فإذا رغبتم تجاوبوا عليه جاوبوا، ما رغبتم عادي يعني.
تفضل أخ أحمد.
السؤال اللي هو بالنسبة لضرب الأبناء، يعني مثلا الضرب الغير مبرح، يعني الضرب الغير مبرح، يعني كان مثلا بالسابق إحنا من الجيل اللي تربينا مثلا على إيدين أبهاتنا الله يرحمهم، كانوا يضربونا مثلا الأستاذ مثلا كان يضربنا حتى نتعلم. فهسه استمدينا أفكار من الغرب إنه ممنوع ضرب الطفل، ممنوع ضرب الابن، ممنوع ممنوع، ما يجوز جرح شعور الطفل. وطبعا صار قلة أدب من الأبناء، كثير من الأبناء حاليا اللي هو لا يعرف معنى العقوبة، وإذا الأستاذ مثلا عاقب الطفل يعني مثلا تشوف الأهل يشتكون على الأستاذ. فيعني ما أعرف، هل الأب إذا مثلا ضرب ابنه مثلا هل عند الله هو يؤثم أو لا يؤثم؟ هذا يعني بس هل هو مثلا يعني يؤثم عند الله إذا ضرب ابنه مثلا ضرب غير مبرح طبعا تأديبي
إن شاء الله،
اللي هو الضرب القديم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا قبل سنوات يعني تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات طلع فيلم لسيدنا يوسف عليه السلام، وكان يجسد صورة سيدنا يوسف، وطبعا كثير من الشيوخ قالوا حتى حرام واحد يتفرج على هذا الفيلم، ونزل وراء فيلم ثاني لسيدنا المسيح وهم قالوا حرام حدا يتفرج على هذا الفيلم. طبعا لا خصوصية، ممنوع واحد مثلا يجسد الأنبياء أو الرسل أو هذا الشيء. ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندك مثلا سيدنا بلال بن رباح مثلا رضي الله عنه، مثلا عندك بعض في فيلم الرسالة مثلا جسد بعض الشخصيات، فمن هي الشخصيات التي تجسد والشخصيات التي لا تجسد لا يجوز أن نصفها؟ هو هذا السؤال.
إن شاء الله.
إن شاء الله واضح السؤال.
واضح أخ أحمد. أسماء رضي الله، حياك الله، حياك.
شكرا.
عليكم السلام. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سؤالي، ما حكم قول آخر الأحزان في العذاب؟
نعم.
أنا سؤالي هذا.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاك الله خير أخ أحمد. جي فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد يعني طرح من قبل فضل الشيخ، ولكن فضل الشيخ إذا كان هناك يعني تعليق أو بالنسبة يقول ضرب الأبناء، يقول في السابق كان يعني الأبناء لا بأ، يعني الأب يضرب ابنه ضرب قد يكون شديد قد يكون قاسي. فضل الشيخ المعلم كذلك، الآن أصبحت الأمور يعني تطورت، الثقافة انتشرت، العلم يعني فضل الشيخ والثقافة أصبح يعني فضل الشيخ يعني منتشر، فيعني الجميع يحث على عدم الضرب القوي المبرح، ويعني ينصح بأمور أخرى قد تكون أجدى وأجدر من الضرب. فيقول فضل الشيخ، هل الأب إذا ضرب ابنه هل يأثم في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الضرب نحن لسنا بحاجة أن نأخذها من أي جهة كانت، وإنما المرجع فيها إلى ما جاء في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل الترجمة العملية الحقيقية الواقعية لما جاء من أوامر الله وما جاء في كتابه سبحانه وتعالى، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيده عليه الصلاة والسلام، ما ضرب أبدا. ولذلك قضية يعني يكون والله الضرب أدب كثير من الناس والجيل السابق، هذا لا يعني بأن الفعل صحيح، يعني يكون والله هناك قسوة من الآباء، قسوة من المعلمين من خلال استعمال الضرب العنيف المبرح، هذا لا يعني بأن هذا مشروع حتى لو نتج عن ذلك تربية. وفي الغالب أن هذا النوع لا يمكن أن يربي جيل سوي بالمطلق، قد يحمل بعض الناس عقد معينة، يصاب برهاب، يصاب بعقدة معينة من الخوف وشيء من هذا القبيل. بل حتى بعض الآباء الآن يقول لك أنا لن أعيش في جلباب أبي ولن أكرر طريقة أبي معي، فيصير عنده من الرحمة تجاه أولاده. لماذا؟ لأنه عانى من هذا العنف سواء من والده أو من معلمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وأبناء 10 سنين. بإجماع العلماء على أن الضرب هنا ليس الضرب المبرح الذي يحدث كدمة و يخلف أثر أو يكسر عظم أو يبضع لحم أو يشق جلد أو يرهب الإنسان الطفل بحيث أنه يصبح لديه يحمل عقدة معينة. فأنا أتفق تماما مع مسألة ترك الضرب، وإلا في الحالات التي يحتاج إليها الوالد، بشرط أن لا يكون ضرب مخيف، إنما ضرب يسير جدا لا يؤذي ولا يضر، هذا إذا احتاج. وإلا الأصل يقدم الترغيب ولا يقدم الترهيب. دائما نصوص الشريعة فيها تقديم الترغيب على الترهيب. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب لا امرأة بيده ولا طفلا ولا خادما، كان عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى، ومع وجود يعني ما يعني يتطلب الضرب من نسائه، من أطفاله، من خدمه. فأنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. ولما أرسله في مهمة وتأخر وأبطأ عليه، وجده يلعب مع الصبيان، يقول: باغتني وفاجأني النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم. هذه رسالة. ولذلك أخي الفاضل، يعني مسألة الضرب موجودة في الشريعة، يعني عندنا في كتب يعني اللي تخصصت بالتربية عند المتقدمين من العلماء يذكرون هذه المسألة، وأنه لا يلجأ إلى الضرب كخيار أولي، وإنما يلجأ إليه كخيار تنسد أمام الإنسان الخيارات الأخرى، وأيضا أن لا يكون مبرح، إنما الضرب فقط للتأديب لا للتعذيب. هذا الذي يعني ينبغي تقريره وبيانه.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: قبل يعني عدة سنوات عرض بعض الأفلام لأنبياء عليهم السلام، فقل جسدت يعني هذه الشخصيات، أيضا جسدت في بعض فنصيخ أفلام أخرى عن الشخصيات للصحابة، فيسأل فنصيخ عن حكم ذلك، ما من الذي يجسد ومن الذي لا يجسد؟
نعم، الحمد لله مثل هذه القضايا لا شك بأن قضايا يشترك فيها الناس جميعا، يعني من حيث المتابعة والرؤية والنظر. ولذلك مثل هذه القضايا مردها إلى هيئات الفتوى ومجامع البحوث الفقهية مثلا. وهذه القضايا ليست وليدة السنة هذه ولا السنة الماضية، وإنما هذه قديمة يعني ظهرت. ولذلك العلماء منذ قديم الزمان يعني اعتقد أن في السبعينات، إذا ما خاب يعني إذا ما وهمت في السبعينات أو الستينات، هناك فتاوى للمجامع الفقهية ولجان الفتوى وهيئات كبار العلماء على منع وحرمة تجسيد الأنبياء وكذلك الصحابة، وإن كان الصحابة لم يحصل إجماع ولكن ذكروا هذا ومنعوا. بالنسبة للأنبياء لا يجوز تجسيد شخصياتهم ويحرم ذلك ويحرم متابعة هذا، وهذه فتاوى موجودة كثير من بلدان العالم الإسلامي صدرت فتاوى بمثلها. ولذلك ما يصرح الفتوى الفردية فيها، وإنما الفتوى الجماعية التي تصدر عن هيئات بحيث أنها يكون لها قوة وحضور. وهذا الواقع، فتاوى موجودة ولله الحمد منذ قديم الزمان على حرمة تجسيد الأنبياء. فيعني يتنبه الناس لمثل هذا، ومن أراد أن يقرأ في قصص الأنبياء عليه بالقرآن، كتاب الله عز وجل مليء بذكر قصص الأنبياء، وأيضا التفاسير الصحيحة أسهمت سهم كبير في ذكر يعني التوسع في حياة الأنبياء. حياة الصحابة موجود ولله الحمد، سيرهم يقرأها من خلال الكتب.
ساك الله خير فنصيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، فضل.
حياك الله، يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
اي طول لي بعمرك، بس عندي استفسار. الان انا بس عندي نزعت على الاونلاين. مثال يعني اني انا بشتري سلعه ب 500 درهم بنزلها في النزعت، مثال دقيقتين اخر سوام او على سومه ترجع عليه السلعه. السلعه هاي انا ماخذها ب 500، مثال زايدون الشباب وصلت 1500. في الفتره واحد قال لي حرام عليك تاخذ هالمبلغ، لان انت خفت جبل الفائده ولا تربل الفائده، لكن مش انا اللي خسرت، هم من الشباب هم اللي يزايدون على امارهم، يعني كل واحد يزيد على الثاني. فحزت في خاطري الكلمه، يعني كنت فعلا يعني ما يجوز يعني شرعا ان انا اخذ مثلا 3 اضعاف فايده او 4 اضعاف قيمه السلعه نفسها، فبغيت اعرف الشرع بس
ان شاء الله
في هاي المساله
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم الاخ احمد فضل الشيخ يسال عن حكم قول اخر الاحزان.
الحمد لله، بالنسبه لقول بعض الناس حينما يعزي شخصا بان اخر الاحزان، في الحقيقه هذه اللفظه محتمله وينبغي تركها، ينبغي تركها، وذلك لسببين. السبب الاول انها متضمنه معنى الدعاء بالوفاء على هذا المعزى. لماذا؟ لأن آخر الأحزان هو نهاية حياة الإنسان، بحيث أنه ينتقل إلى الدار الآخر، وهذا لا يقصدها أحد، يعني لا يقصد أحد، وإنما يقصدون التخفيف والتسلية، لكنها تتضمن هذا المعنى، لأن جرت سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أن الأحزان باقية، فكأنه يشير إلى أن هذا لن يحزن إلا هذا الحزن فقط ثم يموت، وأؤكد على أن هذا لا يقصده القائل أبدا، لكن نحن نذكر من باب التفقه ومن باب ذكر اللوازم. الأمر الثاني أن آخر الأحزان غير صحيح، كذب واقعا، هذا يكذبه الواقع، ولذلك سنة الله عز وجل في الخلق والعباد الابتلاء. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن وجنة الكافر، ولذلك طبيعي، فالأحزان لا تنقطع والابتلاءات لا تنتهي، ولذلك هذه الجملة تترك وتستبدل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول الإنسان أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، أسأل الله أن يفرغ على قلبك الصبر مثلا، ونحو هذه العبارات الجميلة.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ نزار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ نزار.
جزاكم الله خير على
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
بسأل فضيلة الشيخ، أنه عندي والدي في أيام الأخيرة الله يرحمه، ونحن عندنا في السودان يعني في رمضان الأذان مرتين، الأذان الأول والأذان الثاني. فهو قال أنه كان بيشرب وفي الآخر سمع الصلاة خير من النوم، يعني معناته الأذان الثاني، فكان بوصل أنه يعني اليوم هذا هو كان في المرض، فكل هذا اليوم يقضوه، هل يقضوا له صيام أم يدفعوا حقه فلوس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه يعني تركته لسه ما وزعناها، فهل في هذا إشكال؟ يعني هل بسبب له هو بغبره رحمه الله إشكال ولا شيء؟ لأنه لسه للحين ما جمعنا التركة ولا وزعناها، لأنه عندي أخوان، أخو برا وأخوان الثاني وأنا موجود في
البناء إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ نزار، تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله. فضل الشيخ سؤال لأخ أحمد بالنسبة، يقول المزادات على الأونلاين إنستغرام وغيره، فيقول فضل الشيخ يعني يشتري سلعة مثلا ب 500 درهم، يعرضها لمدة دقيقتين، يزايد من يعني في المزاد، ثم فضل الشيخ يقول تعطى السلعة على يعني أعلى سعر، يقول مثلا تصل إلى 1500 درهم، يقول يعني الفائدة تكون 3 أضعاف سعر السلعة، فيسأل حكم ذلك.
الحمد لله، أولا عندنا أكثر من مسألة حول هذا السؤال. المسألة الأولى مسألة بيع المزايدة، هل هو جائز أم لا؟ الجواب نعم، يجوز بيع المزايدة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ قصعة وحلسا لصحابي وعرضهما فقال من يشتري هذه؟ فقال رجل بدرهم، فقال لا، فقال رجل بدرهمين، فقال نعم، فباعه بدرهمين، أخذ منه العلماء على مشروعية بيع المزايد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الربح، هل هناك مقدار في الشرع حدده في مسألة الربح؟ مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنه الثلث، منهم من قال النصف، ومنهم من قال دون ذلك، ومنهم من فرق بين السلعة من حيث الثمن كونه قليل أو كثير، فذهب إلى أن السلعة القليلة يجوز أخذ الضعف، مثل هذا الحديث يعني، وحديث كذلك حديث عروة بن الجعد البارقي لما باع الشاة بدرهمين وقد اشتراها بدرهم، وكذلك مثل هذا الحديث. وقال وأما إذا كانت السلعة يعني سعرها مرتفع فلا ينبغي الزيادة، وإنما يقتصر الإنسان على يعني ما اعتاده الناس من الربح اليسير. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لمسألة الربح، لا حد لمسألة الربح، لكن على الإنسان أن يقنع وأن لا يكون شره حيث أنه يعني يبالغ في هذا. تبقى مسألة صورة البيع اللي ذكرها الأخ السائل، هل هي صحيحة أم لا؟ عندنا من شروط صحة البيع قبض السلعة، والقبض على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي أن تقبضها بيدك، القبض الحكمي أن توكل شخص أو أن تطلب من البائع بعدما رأيت السلعة أن يدخلها في مستودعك مثلا، يدخلها في الشيء اللي تملك أنت بشرط يعني بضابط، إذا تلفت أنت اللي تضمن، ما يضمنها البائع الذي باعها عليك. فالآن لو افترض مثلا افترض اشترى سلعة من خلال يعني تطبيق معين ثم تلفت بعد الشراء، من الذي يضمن؟ إذا قلت والله أنا لا، أنا ما أضمن لأني أنا ما قبضتها على البائع، أصلا البيع باطل، ما تم البيع. أما إذا لا، في اتفاق على أنه خلاص أنت الآن السلعة اشتريتها ودخلت في حسابك، دخلت في مستودعك، دخلت في ملك بأي نوع من القبض الحكمي المتعارف عليه حاليا الآن بين الناس، لأن تنوعت الآن يعني المعاملات بين الناس، بحيث أنه معروف بأنك أنت اللي تضمن لو تلفت السلعة، صح ذلك ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ نزار يقول أن والده في أيامه الأخيرة كان الشيخ يقول شرب في الأذان الثاني وأوصاهم يقول أن اقضوا هذا اليوم، فيقول هل نقضيه أو نخرج عنه طعام؟
الحمد لله، إذا كان هو قد تعمد ذلك يعني شرب بعد الأذان الثاني،
لا لم ينتفع الشيخ، كأنه يعني ظن أن هذا الأذان الأول،
أي عموما يعني على التفصيل، إذا كان متعمدا فنعم تقضون عنه ما دام أنه ما قضى هذا اليوم. أما وقد كان السؤال الآن بأنه ظن بأنه الأذان الأول فشرب فتبين بأنه الأذان الثاني، صوموا صحيح ولله الحمد والمنة، حتى لو قال لكم صوموا عني لا تصوموا. لماذا؟ لأنه هو أفتى نفسه واعتقد بأنه قد أفطر، والواقع بأنه لم يفطر، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكرهين، وهذا خطأ. وللقاعدة الشرعية أن في مسألة الصيام أن الأصل بقاء الليل، ولذلك لا تصومون عنه، بارك الله في الجميع.
أيضا الشيخ يقول تركة الوالد للآن لم نوزعها، فيقول ظروف كل شخص يعني في مكان، فيقول هل يعني هناك تبعات أو إشكالات على الوالد؟
الحمد لله، بالنسبة للوالد ليس عليه تبعات، وبالنسبة لكم نعم ستكون هناك تبعات، فإذا كنت يعني حريص على يعني بقاء الرحم واجتماع الكلمة فاحرص على أن تجمع أخوانك وعلى أن تباشروا توزيع التركة، لأن كلما طال الزمن في مسألة عدم توزيع التركة كلما كبرت المشاكل وكثرت، وهذا لا أقوله من خيال، لا من واقع، والذين مرت بهم مثل هذه الأشياء عرفوا يعني قيمة الاستعجال في توزيع التركة، ولذلك يعني انصح اخوانك على ان تضرب لهم موعد معين يوم يجتمعون فيه، او مثلا ياخذون اجازات ويجتمعون حتى تتقاسم والتركة، لان هذا سبب من اسباب اجتماعكم. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء في صلاة الرئيس، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.